بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل عفوا تفضل.
بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، باب الدعاء من الشهادتين وشرائع الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي هيبة وأبو بكر وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صدي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أنه على الله، فعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى تمام أداء أمانة الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تسوقت إلى أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وبغائم أموالهم واتق دعوة المملوك فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب.
نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الحافظ الكبير، اجتمع في مجلسه قدر 30,000، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. وأبو كريب وهو محمد بن العلاء العمداني الخارفي من خمر الخمري، خمر منطقة خمر معروفة. قال: ابن إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهوي، لأنه ولد في الطريق، فالمراوزة يسمون من ولد في الطريق راهوي، فقيل إسحاق ابن راهوي. حافظ كبير من كبار أئمة الإسلام، يقارن بأحمد بن حنبل، بل قال بعضهم إنه أحفظ من أحمد بن حنبل رحمه الله. معلوم أن الإمام أحمد أعلم، الإمام أحمد أعلم أعلم الأئمة كما تقدم معنا، هو أحمد بن حنبل رحمه الله. وإسحاق بن راهوي من كبار الحفاظ، كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، وحدث من حفظه وأملى التفسير من حفظه، وأملى قدر 70,000 حديث من حفظه، وهذا عجب، بدون خطأ، لم يؤثر عليه خطأ، مع أنه يحفظ مئات الآلاف من الحديث وأملاها من حفظه، لم يؤثر عليه غلط إلا في حديثين. وهذه منقبة، أنه يحدث من حفظه بمئات الآلاف ثم لا يعرف له غلط إلا في حديثين. نعم. قال: جميعا عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي، كان مطبوع الحفظ، يعني كان حفظه سهلا جبلة، لم يكن تكلفا. هذا وكيع ابن الجراح، أيضا أحد الأئمة الكبار. قال عن وكيع: قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق. وزكريا ابن إسحاق هو المكي ثقة، أحد علماء الحديث، وكان قدريا، حتى نادى الأمير مرة بألا يجالس زكريا ابن إسحاق لأجل أنه قدري. زكريا فيه 4 لغات: زكريا بالمد، وزكريا بالقصر، وزكريا بحذف الألف مع تخفيف الياء، وبحذف الألف مع تشديد الياء. من يأتي بالأربعة؟ فيه 4 لغات اسم زكريا: بالمد وبالقصر وبحذف الألف مع تخفيف الياء ومع تشديدها. كيف ننطق يا أخانا؟ نعم، زكريا بالمد، طيب كيف النطق زكريا؟ أحسن أحسن. طيب قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو أيضا المكي ثقة ليس له في مسلم إلا حديثان. قال عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس المكي ليس هناك ممن يسمى من الرواة بنافذ إلا هذا الراوي أبو معبد يسمى بنافذ ليس هناك من الرواة ممن يقال له نافذ إلا هذا. أما أبو معبد فليس في الرواة ممن يكنى بأبي معبد إلا هذا وأحد من صحابه وهو أبو معبد السلمي. قال عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي الحبر البحر ترجمان القرآن وعالم الصحابة والفقيه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ودعا له بأن يزيده الله علما وفقها ودعا أن يزيده حكمة. هذا عبد الله بن عباس كان وسيما جميلا صبيح الوجه مهابا صاحب قامة. قال بعضهم من أراد أن ينظر إلى ابن عباس فلينظر إلى القمر ليلة البدر، هكذا كان وصفه رضي الله عنه مع كمال العقل وذكاء النفس. فهو كما ذكر بعض المترجمين كان من كمل الرجال رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة فسر سورة النور يقول الراوي لو سمع هذا التفسير فارس والروم لأسلموا. فسر مرة على الملأ تفسير سورة النور يقول الراوي لو سمع هذا التفسير فارس والروم لأسلموا. عبد الله بن عباس لم يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مدة يسيرة ومع ذلك صار أحد المكثرين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألوفا يعني ما يزيد على 1000، مع أنه كما ذكر بعض الحفاظ لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة إلا بضعة حديث أو 10 بضعة يعني 14 حديثا والباقي يعني سمعه بواسطة، هذا بناء على ما وجدوه من تصريح السماع، وإلا لا يمنع يعني يستبعد أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا ثم لا يسمع إلا 14 حديثا، رب مجلس واحد يسمع فيه 10 أحاديث أو يعني يوم أو أسبوع، لكن يعني من حيث التصريح بالسماع تتبعوا الروايات التي صرح فيها بالسماع فوجدوها 14 رواية، فقالوا الذي سمع هو هذا القدر والباقي أخذه بواسطة كان يروي عن كبار الصحابة. عبد الله بن عباس جمعت فتاوى في مجلدات، قال ابن حزم أن فلان بن فلان جمع فتاوى ابن عباس في مجلدات. قال عن معاذ ابن جبل وهو الخزرجي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحد العلماء حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أمام العلماء برتوة أي بمنزلة ودرجة، إنه أمام العلماء برتوة أي بدرجة ومنزلة، هذا معاذ ابن جبل وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من 4، من عبد الله ابن مسعود ومن معاذ ابن جبل ومن أبي ابن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة، استقرأوا القرآن من 4، من عبد الله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل أو الثاني سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. من رواه؟ رواه الشيخان عن من اللي كان يريد يجيب؟ أنت يا أخي محمد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن. ويقول أن أنس بن مالك لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. من هم؟ كلهم من الأنصار: معاذ ابن جبل، وأبي ابن كعب، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد أحد عمومة أنس ابن مالك. ويقول ابن مسعود في معاذ: إنه كان أمة قانتا لله، إنه كان أمة قانتا لله. قيل له: هذا إبراهيم. قيل لابن مسعود: هذا إبراهيم. قال: كنا نشبهه بإبراهيم. يقول ابن مسعود في معاذ: إنه كان أمة قانتا لله. قيل له: هذا إبراهيم. قال: كنا نشبهه بإبراهيم. هذا معاذ بن جبل، أحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان طوالا حسن الشعر، أبيض براق الثنايا، براق الثنايا. الغالب في الأنصار السمرة، الغالب في الأنصار السمرة. نعم. الأنصار من أي قبيلة؟ ها؟ من أوس وخزرج. وهم يرجعون إلى من؟ إلى إيش؟ عدنان، يعني إلى ربيعة ولا مضر؟ الأنصار يرجعون إلى ربيعة أو إلى مضر؟ إلى مضر. طيب، ها؟ إلى ربيعة. أنا أحيانا أرمي بالجواب مغالطة، ها؟ طعم، تختار هذا أو ذا، يكون غلط. هذا الأول والثاني، قلنا هو من ربيعة أو مضر، ها؟ من مضر. أحسنت. ها؟ أي يمني قحطاني، ليس من ربيعة ولا من مضر. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال، يعني اختلفت الروايات هل هذا من مسند عبد الله بن عباس أو من مسند معاذ بن جبل. وأكثر الروايات على أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عباس، من مسند عبد الله بن عباس، إلا هذه الرواية، رواية مسلم، من يعني قال إيش؟ قال أبو بكر، يعني أبو بن أبي شيبة: ربما قال وكيع عن ابن عباس قال أن معاذا قال، يعني أكثر الروايات على أنه ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، يعني أنه من مسند عبد الله بن عباس، إلا هذه الرواية. يقول أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال، يعني جعل الحديث من مسند معاذ بن جبل، لكن الراجح وهو أكثر الروايات أنه من مسند عبد الله بن عباس. وهذا كما ذكر العلماء من تدقيق الإمام مسلم رحمه الله، أنه يفصل ويدقق في الروايات، قال فلان كذا وقال فلان كذا، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله ليس له كبير عناية بمثل هذه المسائل، وإنما يسوقها مساقا واحدا، ونادر ما يفصل في الروايات وألفاظ الرواة. أما الإمام مسلم له عناية خاصة باختلاف الرواة. يقول: قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية الراجحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني من كلام ابن عباس، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وبقي في اليمن معلما وواليا وقاضيا ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا معاذ بن جبل. وفيه منقبة لمعاذ بن جبل حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وواليا وجابيا للزكاة، فهذا يدل على أن معاذ كان له قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من العلماء. وماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ بيده وقال: والله إني لأحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا في منقبه في أن الذي يرسل في مثل هذه المهمات هم العلماء، الذين يرسلون في مثل هذه المهمات هم العلماء. أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه التوطئة والتمهيد. أرسله إلى اليمن وفيها جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. بالنسبة لنجران فيها من؟ النصارى. وبالنسبة لصنعاء وما حولها كان فيها اليهود. فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، توطئ وتمهيد حتى يستجمع قوته ويستعد لمناظرة هؤلاء الذين هم أهل علم، ليس أهل العلم كالجهال من عبدة الأوثان والمشركين. أهل علم يعني عندهم قدرة على المجادلة وعندهم قدرة على الحجاج. فأمر معاذ بن جبل أن يستعد لملاقات هؤلاء الذين فيهم علماء، فيهم علماء عندهم حجج وعندهم أشياء، فقد يجادلون فيقول: انتبه وخذ يعني استعد وتجهز لملاقات هؤلاء من أهل الكتاب. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك لذلك فأعلمهم. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني فيه أهمية هاتين الشهادتين وأنهما أصل دين الإسلام، وأن بقية الأركان إنما هي تبع لهاتين الشهادتين، فلا يصح الإسلام إلا بتحقيق هاتين الشهادتين. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك، بمعنى تلفظوا بالشهادتين وأقروا بمعنى الشهادتين والتزموا بمضمون هاتين الشهادتين. فيه أهمية الشهادتين وتقدم الكلام على ذلك. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه البدء بالأهم فالأهم، فيه بدء الداعية بالأهم فالأهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد الذي هو أساس الدين والملة، فلا تقبل الأعمال ولا تصح إلا بعد وجود الأساس. إذا وجد الأساس ممكن أن يقوم البنيان، أما مع عدم وجود الأساس فالبنيان لا يقوم، لا يمكن أن يقوم الشيء إلا بعد وجود أساسه، ولا يمكن أن يوجد الفرع إلا بعد وجود أصله. فالأصل هو التوحيد، وبقية التكاليف هي بمثابة الفروع لهذا الأصل. ففيه البدء بالأهم، ففيه إرشاد للدعاة إلى الله أن الداعي إلى الله يبدأ بما يحتاج إليه الناس وما هم في أمس الحاجة إليه، قبل أن يبدأ يعلمهم بعض الأمور في الأخلاقيات والسلوك، فيبدأ يبث فيهم العقيدة والتوحيد وينتزع من قلوبهم الشرك والوثنية وغير ذلك. هذه دعوة الأنبياء وهذه دعوة أتباع الأنبياء، وهكذا كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا فأمره أن يبدأ بالتوحيد، فهذا يدل على أنه أصل على الرسول وأوجب الواجبات وأهم المهمات وأعظم الأركان هو توحيد الله عز وجل. فيبدأ الداعي لله بالدعوة إلى التوحيد قبل بدئه بأي شيء آخر. قال فأعلمهم فإنما طاعلك لذلك فأعلمهم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه أن الصلوات الواجبة يوميا 5 صلوات، ما يجب على المسلم من الصلوات المكررة يوميا إلا 5 صلوات. فهذا فيه دلالة كما تقدم في أوائل الدروس إلى عدم وجوب صلاة سادسة غير هذه الصلوات الخمس مكررة يوميا، ولا يعني عدم وجوب ما صلاة تعلقت بسبب، لا يدل على عدم وجوب صلاة تعلقت بسبب، مثل تحية المسجد يعني هذه واجبة على الراجح لأنها تعلقت بسبب وهو دخول المسجد. أيضا صلاة الكسوف قد يستمر سنة أو سنتين أو 10 سنوات ما يصليها، وتحية المسجد من كان بعيدا من المساجد ممكن يظل شهرا أو سنة ولا يصليها. أيضا صلاة العيد على الراجح ليست يومية، فمثل هذه الصلوات لا يمنع وجوبها هذا الحديث، لكن فيه دلالة على عدم وجوب صلاة يومية غير هذه الصلوات الخمس، مثل الوتر بعضهم أوجب الوتر، الراجح أنها ليست بواجبة بل تستحب استحبابا شديدا. أيضا ركعتي الفجر القبلية بعضهم أوجبها، مثلا صلاة الجنازة يعني إذا قيل بوجوبها، فهذا لا يعني هذا الحديث يدفع أن تكون هناك صلاة سادسة واجبة كوجوب هذه الصلوات الخمس. قال افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك، ما معنى أطاعوا؟ أذعنوا وأقروا بوجوبها وطبقوها والتزموا بها وحافظوا على أدائها. قال فإياك قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ما معنى صدقة؟ أي زكاة، يطلق على الزكاة بأنها صدقة كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فقوله صدقة بمعنى زكاة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، هذا يدل على وجوب الزكاة. وليس هناك ذكر للصوم ولا للحج ولعله من اختصار الرواة. قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا فيه دلالة على جواز نقل الزكاة إلى غير الموضع الذي تؤخذ منه، فيه دلالة على جواز نقل الزكاة إلى غير الموضع الذي تؤخذ منه، يعني إذا جمعت الزكاة مثلا من عدن من تجار عدن هل يجوز أن يذهب بها إلى الحديدة؟ الجواب جائز، مع أن الأولى أن تفرق في عدن لأن هذا هو الأصل، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لأن نفوس الفقراء تتعلق بما عند هؤلاء الأغنياء، فإذا أخذت الزكاة منهم وفرقت في منطقة أخرى لعله يؤدي إلى حصول حقد وكراهية وبغضاء، يبقى الفقراء يتطلعون إلى الأغنياء أنهم يعطونهم مما فتح الله عليهم فلا يجدون شيئا، هذا قد يؤدي إلى شيء من الحقد والكراهية، والمقصود من الزكاة حصول المواساة، فالأصل أنها توزع في المحل نفسه، لكن لا بأس بنقلها إلى مكان آخر لأجل المصلحة، المصلحة أن يكون له أقارب فقراء، التاجر مثلا في عدن وله أقارب فقراء في صنعاء أو في السعودية، أو العكس التاجر في السعودية وله فقراء في اليمن، لا بأس أن يرسل من زكاة ماله إلى أقاربه، لأن إعطاء الأقارب أولى من إعطاء غيرهم، فهي صلة وصدقة. أيضا لو وجد من المجاهدين أو من طلاب العلم فإعانتهم في مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين. فالأصل في الزكاة أنها توزع في المحل، إلا إذا كانت هناك مصلحة تزيد وتربو على مصلحة توزيعها في نفس المحل، كان يوجد له أقارب أو يوجد مجاهدون أو يوجد طلاب علم بحاجة إلى إعانة ولا يعرف من يعينهم، أو هناك تقصير في إعانتهم، فلا بأس بنقل الزكاة. من أين مأخوذ؟ الذين قالوا الأصل أنها توزع في المكان من لفظ الحديث، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قد إذا واحد جمد على ظاهر الحديث يقول من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والخطاب أنه سيمشي إلى أهل اليمن. ومنهم من قال الضمير يعود إلى المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين حيثما كانوا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب إعطاء الفقراء حيثما كانوا، واستدل بهذا الحديث، يعني أن الضمير يعود إلى المسلمين حيثما كانوا. أيضا فيه تحريم الزكاة، إعطاء الزكاة للكافر، ما يجوز إعطاء الكافر من الزكاة، هكذا استدلوا بهذا الحديث، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذين استدلوا بجواز إعطاء الكافر من الزكاة بأي شيء استدلوا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فعله؟ أحسن. نعم، يقول الأخ أبو مازن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعله؟ قال يعطي المؤلفة. مثل من؟ صفوان بن أمية أعطى من الزكاة، من غنيمة. أحسن. ها، من غير صفوان؟ ها، نعم أعطى. مثل من؟ أنت يا أخي عبده. نعم، الآية الكريمة والمؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم؟ الذين ايش؟ الذي يرجى اسلامه. نعم، هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، منهم من اجاز اعطاء الكافر اذا كان بقصد التأليف على الاسلام، ومنهم من قال المؤلفة هم من دخل في الاسلام ويرجى خيره أو يخشى من شره، فيكون شيخ قبيلة أو رئيس مطاع في قومه، فإما أن يرجى خيره أنه لو قوي إسلامه يكون سببا في اتباع أصحابه له، أو يخشى من شره أنه إذا لم يدار أنه يعمل فتنة هو وأصحابه، فهذا هو الراجح، والله أعلم. الأقرب أن المراد بالمؤلفة هم قوم مسلمون، وأما يعني ما ذكر من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من المؤلفة من الكفار فلم يصح، لأن صفوان بن أمية أعطى من الغنائم، ولم يثبت أنه أعطى كافرا من الزكاة، لم يثبت أنه أعطى كافرا من الزكاة. نعم، نواصل إن شاء الله الفوائد لعل يأتي ما تريدون أن تسألوا فيه. أيضا فيه دلالة على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة. كم هم أصناف أهل الزكاة؟ كم؟ ثمانية. يجوز إعطاء صنف واحد، رجل عنده مليون ريال، كم زكاتها؟ كم زكاتها؟ 25. هل يجب أن يفرق 25 على ثمانية أصناف أو يجوز أن يعطي صنفا واحدا من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حليم حكيم. هذا الحديث فيه دلالة على جواز إعطاء صنف واحد. من كان مثلا عنده مليون ريال، كم زكاة المليون؟ 25,000، يجوز أن يعطيها لصاحب دين، صاحب دين رجل عليه دين يعطيه، أو يعطيها لفقير، أو يعطيها لابن السبيل، يجوز. وأما الحديث الذي فيه وجوب تقسيم الزكاة إلى ثمانية أصناف فلم يصح، والجمهور من أهل العلم فيما أذكر على جواز يعني إعطاء صنف واحد خلافا لمن من الشافعية. الشافعية يوجبون تقسيم الزكاة على ثمانية أصناف. أيضا فيه دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، يعني طفل مات أبوه وخلف له ثروة، ترك له مليون ريال أو 10 ملايين، هل تأخذ الزكاة من مال الصبي أو من مال المجنون؟ جنة وله أموال، هل نخرج الزكاة نأخذ الزكاة منها؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح نعم لعموم الحديث، تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي بعض الروايات افترض عليهم صدقة في أموالهم، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أضاف الصدقة إلى المال، فيه دلالة على أنه لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بدون تفريط ما هو الحكم؟ إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بدون تفريط، رجل عنده مليون ريال حال عليه الحول، كم الزكاة؟ 25,000، احترقت المليون، ضاعت عليه، سرقت، هل يجب أن يدبر من أي مكان؟ يدبر يسأل يقول أنا كان عندي مليون وسرقت، متى سرقت؟ قبل حولان الحول، قبل مضي سنة أو بعد؟ يقول بعد ما مضت السنة وأنا أبحث عن فقير أعطيه الزكاة سرق المال كامل، هل عليه أن يضمن ويخرج 25؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يضمن إذا ضاع عليه المال أو تلف بدون تفريط، أما إذا فرط فعليه أن يضمن ويخرج الزكاة. أيضا قوله تأخذ من أغنيائهم فيه بعث الجباة الذين يأخذون الزكاة، ففيه مشروعية إرسال الإمام من يجبي الزكاة، ويعطى الإمام أو نائبه وهم يتحملونها، إذا طلبوها يعطون، إذا طلبوها يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الزكاة. إذا منعها الشخص قيل له هات الزكاة، امتنع، كيف يفعلون معه؟ عنده زكوات ظاهرة، فأبى أن عنده مثلا مواشي، أبى أن يدفع الزكاة، ماذا يفعلون؟ تؤخذ قهرا، تؤخذ قهرا، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ قهرا، وهل تجزي عنه محل خلاف، هو ما يريد أن يعطيها، أخذت قهرا، هل مجزئة؟ محل خلاف بين أهل العلم. نعم، لا ما ثبت، يقول الأخ هل تؤخذ قهرا مع شطر ماله؟ ما ثبت. حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لم يثبت. هو يعني بهز بن حكيم عن أبي عن جده رواية حسنة سلسلة حسنة، لكن أنكر عليه هذا الحديث، حتى قال ابن حبان لولا رواية بهز لهذا الحديث لأدخلته في الثقات. يقول ابن حبان لولا رواية بهز لهذا الحديث لأدخلته في الثقات، فهذا حديث معلم. ها؟ أي ولي الأمر، ولي الأمر. من سيكون فقير يعني ولا من؟ طيب. قال فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكراهم أموالهم. حذر معاذ بن جبل من أن يأخذ كرائم المال. كرائم جمع كريمة وهو النفيس من المال، حذره أن يأخذ الجيد من المال. مثلا جاء إلى صاحب إبل، صاحب الإبل عنده إبل في غاية من الحسن والجودة وعنده إبل رديئة، فلا يجوز للساعي أن يأخذ الجيد. الأفضل تكون حامل أو تكون مربية لولدها الربة أو تكون ماخذ يعني حامل أو تكون حسنة الهيئة في منظرها وجسمها وطولها وعرضها وكذا. قال وإياك وكرائم أموالهم، خذ الوسط. هذا أمر للساعي أن يأخذ الوسط، لا يأخذ الجيد ولا يرضى بالردي. وأيضا يعني لا يجوز لصاحب المال أنه يدفع الردي. الساعي نهي عن أن يأخذ الجيد، وصاحب المال نهي عن أن يدفع الردي، بل يأخذ من الوسط. إذا عنده يعني نوق مختلفة فيأخذ الوسط، لا الجيد ولا الردي، وهكذا من الأغنام وغير ذلك. لماذا؟ لأن الزكاة شرعت للمواساة، فلا يصلح أنه يجحف على صاحب المال، فهذا يوغر صدره إذا كان قلبه قد تعلق بالكريمة من المال ثم جاء ساعي وأخذها، هذا يوغر صدره. والمقصود هو حصول المواساة وليس الإجحاف بأرباب الأموال. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فيه نهي الولاة عموما على عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى الجميع أن يحذر من الظلم. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لو كان المظلوم مسرفا على نفسه وصاحب ذنوب وخطايا فإن دعوته مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم ترفع دعوته إلى الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فعلى المسلم أن يحذر من دعوة المظلوم. فيه دلالة على جواز الدعاء على الظالم، فيه دلالة على جواز الدعاء على الظالم، لأنه يقول اتقي دعوة المظلوم، هذا يدل على أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم. سبحان الله، واتقي دعوة المظلوم ولو كان إيش؟ ولو كان كافرا، لأن أرسله إلى قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مسلمون أم كافرون؟ كفار. ما هو الدليل؟ أحسنت، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أيضا إيش؟ أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا لعن الله، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أحسن، ها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أحسن، ها، نعم، ها، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشد. أحسن، ها نعم أنت يا أخ محسن دعاهم إلى الشهادتين فيدل على أنهم كفار. أحسنت. ها نعم أنت يا أخي محمد وعبد الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب أحسنت. ها الذي ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم. أحسنت. ها إيش أحسنت. حديث من؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة رواه من؟ رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابي النار. حديث واضح. فهل بعد هذا شك في كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فهذا فيه رد لهذه الدعوة الباطلة في توحيد الأديان أو تقريب الأديان، هذا لا يجوز، لكن دعوتهم إلى الإسلام مطلوب. أما أنه يوحد بين الإسلام الحق والدين المرتضى وبين هذه الأديان المنسوخة المبدلة المحرفة فهذا باطل. طيب إلى هنا والحمد لله.